بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتذاكر أيها الإخوة في هذه المجالس كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في علم مصطلح الحديث وعلومه، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وعلم الحديث لا يخفى عليكم فضله، فلا يمكن أن نحقق الغاية التي خلقنا لأجلها، عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للمسلم أن يتبع السنة إلا إذا ميز صحيحها من ضعيفها، ولا يمكن أن يميز بين الصحيح والسقيم إلا بدراسة هذا العلم الشريف. ولذلك علوم الحديث الإخوة يمكن أن تنقسم إلى أربعة علوم، لأن الحديث عبارة عن سند وطرق الرجال الذين نقلوا لنا هذه السنة، ثم المتن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فيمكن أن نقسم علوم الحديث إلى قواعد التصحيح والتعليل، قواعد التصحيح والتعليل، وهذه يدخل فيها هذه المصطلحات التي ندرسها. تقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف، هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، هذا حديث متروك، هذا حديث مضطرب. هذه المصطلحات في الحقيقة تحمل قواعد، أنك لما تنزل هذه المصطلحات على الحديث كأنك حكمت بهذه القاعدة على الحديث أنه مقبول أو مردود. فإذن هذه المجموعة الأولى من علوم الحديث، قواعد في التصحيح والتعليل، ثم قواعد الجرح والتعديل بالنسبة لما يتعلق بالرواه رواة الحديث، وكتب الجرح والتعديل معروفة، ويذكر شيء من هذا العلم في كتب مصطلح الحديث، فمراتب التوثيق ومراتب التجريح. ثم بعد ذلك أيضا النظر إلى متن الحديث نفسه. فالقسم الثالث ما يتعلق بفقه الحديث، فقه الحديث، لذلك هناك كتب في غريب الحديث، وعموما يعني كتب الفقه تدخل في هذا. ثم المجموعة الرابعة ما يتعلق بعلم الرواية، علم الرواية وطرق تحمل الحديث وروايته. فتجد في كتب المصطلح يذكرون هذا الباب، آداب طالب علم الحديث، وما هي طرق تحمل الحديث من الشيخ، وما هي شروط رواية الحديث وأداء الحديث وضبط الكتاب. فتلاحظ المباحث في علم المصطلح تدور على هذه الأبواب الأربعة. ولذلك يعرف العلماء علم الحديث بأنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. قواعد يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. الراوي كما قلنا يعني معرفة حال الراوي، يدخل في هذا علم الجرح والتعديل، علم التصحيح والتعليل، قواعد في هذا، وكذلك المروي، حال المروي من حيث فقه المروي، معنى الأحاديث النبوية وفقهها، وكذلك علم الرواية كما عرفنا، وضبط الحديث ونقل هذه الرواية كيف يكون. فلذلك يعني الأولى أن تسمى هذه الكتب أو هذا العلم بعلوم الحديث، ليست مجرد مصطلحات كما يسمى مصطلح الحديث. نعم هذه تسمية مشهورة، لكن الأجمل أن يسمى بعلوم الحديث. وذلك تجد العلماء الأقدمين يسمون الكتب في هذا بكتب بعلم الحديث، ما يذكرون كلمة المصطلح، مثل كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم رحمه الله. وهذا العلم الإخوة من أعظم الأمور التي توصل طالب العلم إلى معرفة حقيقته والاطلاع على أو الوصول إلى الراجح في مسائله، أن يتفكر طالب العلم، طالب علم الحديث، في نشأة هذا العلم، كيف نشأ وكيف ظهرت هذه المصطلحات، من الذي تكلم بها، هذا حديث منكر، هذا حديث غريب، هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، من الذي وضع هذه المصطلحات وكيف نشأت هذه المصطلحات. فتعالوا نمر مرورا سريعا في تاريخ نشأة هذا العلم، أن هذا الإخوة له أثر كبير في فهم المصطلحات في علم الحديث، في فهم القواعد ومعرفة الحق في مثل هذا الباب العظيم. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أول حديث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ماذا؟ نعم، حديث نزول الوحي. يعني أنت الآن عندك روايات من أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ علم الحديث، بدأت السنة أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن بدأ علم الحديث في الظهور. فأول رواية هي الرواية التي نقلتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول الوحي، وروت هذه القصة عائشة رضي الله عنها كما في كتب الحديث، إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. هذه السنوات كم تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، وكم فعل من أفعال، وكم أقر من تقريرات. كل هذه السنة الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أين وجدت؟ عند من؟ عند الصحابة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ختم على السنة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم حفظوا السنة، فنقلوا هذه السنة لمن بعدهم للتابعين. وفي زمن التابعين الآن القرن الثاني يعني إلى قل أول قرن إلى نهاية سنة 100 للهجرة، ثم بدأ القرن الذي بعد القرن الثاني، التابعون يتلقون الأحاديث عن الصحابة مباشرة مشافهة. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بسبب الخوارج والرافضة ظهرت البدع بشكل واضح، وظهر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا للعقائد الفاسدة، فبدأ العلماء يتحرزون في قبول السنة. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. قال: فلما وقعت الفتنة، يعني بمقتل عثمان، قالوا: سموا لنا رجالكم. فقالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. الآن هذا في كلام بن سيرين. ظهر عندكم مصطلح ماذا؟ الإسناد مثلا، ما كانوا يتداول هذا اللفظ، لكن تلاحظ أن العصر الذي يعيشون فيه من الطبيعي أنهم لما ينقدون الروايات ويتكلمون عن حديث سيعبرون ببعض المصطلحات التي تتناسب مع هذه الرواية، هذا الحديث. فالآن ظهر مصطلح الإسناد. الإسناد يعني السلسلة، سلسلة الرجال التي يتم بها نقل الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فظهر هذا على كلام بن سيرين رحمه الله تعالى. ظهر مثلا قبول رواية أو رد رواية المبتدع مثلا، هذا سيأتي معنا. وهكذا قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم كذلك الإخوة الآن في عصر التابعين، تباعد الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي تابعي ينقل عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، لما يطول الإسناد والحفظ خوان، هذا طبيعي، الإنسان قد ينسى فيبدل كلمة مكان كلمة، ينقص كلمة، يزيد كلمة، فيدخل الوهم في الحديث، هذا شيء طبيعي. ثم كذلك بسبب موت الصحابة رضي الله عنهم، فانتبه التابعون في عصرهم إلى ضرورة حفظ السنة وتدوين السنة، ولذلك صدر يعني أمر رسمي من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الذي توفي سنة 101، يعني في بداية عصر التابعين بدأ تدوين السنة بشكل رسمي. لذلك تجد يعني مصنفات قديمة يعني صنفت في مثل هذه العصور. ثم جاء العصر الذي بعد من سنة 200 إلى سنة 300، يعني أيضا طال السند. ففي هذا العصر الإخوة هو العصر الذهبي لتدوين السنة، كل الروايات الآن التي تناقلها التابعون عن الصحابة ثم من جاء بعدهم كذلك، اجتهد العلماء في كتابتها في ضبطها، ما تركوا رواية إلا ودونوها وكتبوها في الكتب. الله تعالى حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله تعالى السنة، لأنه بحفظ السنة يتم حفظ القرآن الكريم. فتجد في هذا العصر الآن لو أنت تتفكر في علماء الحديث أصحاب المصنفات المشهورة، تجد أنهم يعيشون في مثل هذا العصر. انظر من سنة 100 إلى سنة 300 تقريبا، الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك قبل ذلك، الإمام أحمد، البخاري، الإمام مسلم، الإمام البخاري ومسلم، أصحاب السنن الأربعة، النسائي رحمه الله تعالى مثلا توفي سنة 303 تقريبا، من آخر هؤلاء، الدارمي، وهكذا يعني ألفت الكتب التي في مجموعها حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أثناء تدوين السنة ظهر أيضا في هذا العصر انتقاء الأحاديث، ما كانوا يكتبون أي حديث، حديث مكذوب، حديث عرفوا أنه خطأ، وهم كانوا يتركونه، مثل البخاري ومسلم مثلا ألفوا صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأملوا الإخوة، هم يعيشون في عصر ما كان يوجد كتاب يجمع مثلا المسلم إذا أراد أن يتعلم صفة الصلاة ما يجد، لابد يبحث، يذهب إلى المشايخ يسألهم، فاسألوا هل الذكر كنتم لا تعلمون، يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كتب قليلة التي دونت، فاجتهد العلماء في تدوينها، تدوين السنة. ثم أيضا احتاجوا إلى انتقاء الروايات الصحيحة، أن هناك روايات عرف أنها خطأ من بعض الرواة. يعني مثلا كيف ظهرت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود؟ هذه زادها بعض الرواة في تلك العصور خطأ نسيانا، بل واحد سمع هذه الرواية سيأخذ بهذا وما يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. هناك روايات صحيحة واضحة فيها الرفع في المواضع الأربع أو الثلاث. الشاهد أن العلماء احتاجوا إلى تدوين كتاب في الحديث الصحيحة، فكانوا ينتقون الروايات. لذلك البخاري رحمه الله كان في مجلس شيخ بن عيينة فقال: من يجمع لنا صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقط كلمة قالها الشيخ، قال البخاري: فوقعت في قلبه. وهذا كان من أسباب جمع البخاري لصحيحه. ثم أيضا سبب آخر تعرفون من أسباب تأليفه لصحيحه، أنه ماذا؟ رأى رؤيا في المنام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه يذب الذباب، يطرد الذباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المعبرون: إنك تنفي الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في تأليف صحيحه رحمه الله. وتأملوا كيف كانوا الإخوة على ورع ودقة متناهية في حفظ السنة، كما جاء عن البخاري رحمه الله أنه ما كان يدون حديثا في كتابه إلا بعد أن يصلي ركعتين لله. من منا يطيق هذا ويفعل هذا؟ كتب آلاف الأحاديث في كتابه. فهكذا كانوا ينتقون الأحاديث، مسلم رحمه الله في صحيحه كذلك، وهكذا أصحاب السنن الأربعة. فأصحاب السنن ما اشترطوا أن يذكروا الأحاديث الصحيحة، ولكن أيضا كتبهم ليس فيها أحاديث موضوعة، وإن وجد حديث منكر فإنما يذكرونه من باب ماذا؟ التنبيه. بل حتى في صحيح مسلم يذكر بعض الأحاديث المعلولة وينبه عليها أن هذا زاده فلان وهذا خطأ، هذا تجده حتى في صحيح مسلم. كانوا يهتمون بمسألة انتقال أحاديث. حتى في سنن النسائي يقولون شرط النسائي يعني شديد جدا، إذا أخرج النسائي حديث في سننه الصغرى المجتبى. فحصل عندهم هذا الأمر انتقاء الحديث. ثم كذلك الأمر الذي ظهر في هذا العصر، ظهرت قضية تعليل الأحاديث، علم العلل والنقد. فكما دون علي بن المديني يعني كتاب علي المديني في العلل، إن ظهر وصل لنا يعني هو جزء صغير، وعلل الإمام أحمد رحمه الله، وعلل أبي حاتم يعني عبارة عن سؤالات من ابن أبي حاتم لأبيه، سؤالات كثيرة بالآلاف في نقد الأحاديث. وهؤلاء الإخوة لما ينقدون الأحاديث تخيلوا الآن يعيشون في ماذا؟ في عصر الأحاديث ماذا؟ تتناقل بماذا؟ بالمشافهة والرواية، وهم يدونون السنة وينقدونها. فلما ينقد رواية ما ينقدها عن فراغ، وإنما يكون هذا عن حفظ بالغ للسنة. ابن المديني مثلا يقول: وقفت على كتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة. شوف، هذا كتاب قديم زمن التابعين، الحديث التي رواها محمد بن سيرين عن أبي هريرة موجودة عند ابن المديني. تخيل مثلا لو أن ابن المديني مثلا يقول مثلا يأتينا حديث ظاهر سنده أنه صحيح، وإذا بك تجد ابن المديني يقول لك هذا الحديث مثلا حديث الصواب أنه موقوف على أبي هريرة، وكل الروايات مثلا ترفع الحديث إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية واحدة أنها يعني روى الراوي مثلا عن ابن سيرين عن أبي هريرة من قوله موقوفة مثلا. لا تغتر، تقول الله إن عندي أسانيد كثيرة. طيب هذا لما يعلل الحديث، هؤلاء طلعوا على أصول الرواة وكتب الرواة وشافه المشايخ وعلموا أن هذا الراوي عنده أحاديث فلان، يرونها كلها يستوعبونها. الإمام البخاري إذا انتقى كتابه هذا من 1000 حديث، يعني من مليون طريق. إخوة، هؤلاء بذلوا أرواحهم وحياتهم كلها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد والله في قصصهم العجب في طلب العلم ورواية الحديث. وهكذا يعني تجد كتاب التمييز للإمام مسلم أيضا فيه نقد للروايات والأحاديث. وأثناء النقد الإخوة من الطبيعي أن تصدر منهم ماذا؟ مصطلحات. يقول هذا حديث مثلا يرويه راوي أخطأ فيه، ويستنكره، يقول هذا منكر، جاء بشيء منكر. وهذا حديث مثلا أرسله فلان، يعني أطلقه بدون إسناد مثلا. مثلا يأتي حديث ضعيف يستنكره، يقول غريب، فلان روى شيئا غريبا، ما روى هذا إلا فلان. قد يريد ماذا؟ أنه ضعيف، صح ولا لا؟ كانوا يعبرون الإخوة عن أحوال السند وأحوال الحديث بالألفاظ الواسعة اللغوية. هذا أمر معروف وطبيعي يعني في ذلك العصر، بل يعني ظهر في ذلك العصر بعض الكتب التي يعني فيها تقرير لي يعني مسائل يعني الحديث، مثل يعني جزء للحميدي نقله الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، مقدمة مسلم في صحيحه فيها أنواع كثيرة من علم الحديث ومصطلح الحديث، رسالة أبي داود لأهل مكة، كتاب العلل للترمذي الذي في سننه والذي شرحه من رجب شرح العلل، هذا من أنفس الكتب لمن أراد أن يفهم علم الحديث ومصطلح الحديث، ما استغني عنه طالب علم. فتلاحظ في هذا العصر الإخوة ما تكاد رواية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دونت في ذلك العصر. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا جعل الإمام الذهبي الحد الفاصل بين يعني من تقدم من أهل العلم ومن تأخر هو سنة 300 للهجرة. فطبعا هذا ليس على سبيل التحديد المحض، وإنما يعني على سبيل التقريب. ثم جاء العصر الرابع، فماذا يفعل العلماء بعد ذلك؟ الآن دون صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع ومسند أحمد ماذا يفعلون؟ اهتموا بماذا؟ شوف، كل عصر هناك أسباب تقتضي من أهله أن يحفظ السنة بطريقة معينة. في القرن الرابع ما قالوا: لا، نحن نريد أن ننقل الروايات بالمشافهة. نعم، توجد رواية بالأسانيد، لكن الآن طيب ما الفائدة؟ الكتاب موجود عندك، البخاري، كتاب البخاري موجود عند الشيخ في كتاب مكتوب عنده نقله عن البخاري مثلا. فالآن جاءت مسألة طرق تحمل الرواية وضبط الكتاب، اعتنى أهل القرن الرابع ومن جاء بعدهم بهذا الأمر عناية شديدة حتى يحفظوا السنة بذلك. ودونوا هذه الأحاديث، فعقدت المجالس الكبيرة في سماع الحديث. وطبعا هذا كان موجود أكبر في العصر الثالث، يعني إمام أحمد رحمه الله كما ذكر بعض التلاميذ كان يحضر مجلسه 5000، يمكن 500 يكتبون والباقون ينظرون في هديه وسمته رحمه الله. المهم في العصر الرابع جاء أيضا العلماء أيضا واصلوا يعني حفظ السنة، فأيضا يعني نقلوا هذه الكتب حفظوها، يعني كانوا يستمعون إليها ويدونونها، وكذلك استدركوا على العصر الثالث بعض الروايات التي لم ينقلها ولم يكتبها أهل القرن الثالث في كتبهم، فنقلوا هذه الروايات. وفي الغالب الإخوة هذه الروايات لماذا تركها أهل القرن الثالث؟ نعم، لأن روايات من؟ روايات من أهل البدع، روايات مخلطين، روايات واهمين، روايات مثلا وضاعين يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من تمام يعني نقل الحديث جاء العلماء في العصر الرابع فنقلوا مثل هذه الروايات في كتبهم، مثلا الدارقطني في سننه، الطبراني في معاجمه، وذلك كثيرا ما يذكر أن هذه الرواية تفرد بها فلان عن فلان بعد كل حديث. مثلا انظر المعجم الأوسط يقول هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان، ما رواه عن فلان إلا فلان، يعني بالفعل غريب، فتركه أهل القرن الثالث. ولذلك يعني يذكر العلماء أن هذه الكتب المتأخرة هي مضان المناكير والروايات الغريبة التي لا يعتمد عليها. لكن ليس معنى هذا أننا نترك هذه الكتب، نستفيد في تعليل الأحاديث يعني بمثل هذه الروايات. وأيضا في هذا العصر أيضا قرروا المصطلحات التي نقلت عن الأولين، تجد مثلا الدارقطني، تجد الدارقطني ألف كتابه العلل، هذا الكتاب العظيم يعني الذي أملاه من حفظه، الآن تقريبا طبع كاملا في 16 مجلد، يسأل عن حديث فيذكر طرقه المرفوعة مثلا والمرسلة ويرجح بينها، وهي سؤالات من البرقاني لشيخ الدارقطني، فهذا كتاب عظيم. يعني أقول لو فقد هذا الكتاب لا يعني ذهب كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حفظ الله تعالى دينه بحفظ مثل هذه الكتب، كتب العلل. ثم أيضا أهل القرن الخامس أيضا اشتغلوا بكتب الأولين جمعا وتهذيبا وشرحا واختصارا وهكذا، يعني كل عصر يأتي والعلماء يهتمون بحفظ السنة بما يتناسب مع يعني العصر الذي هم فيه. يعني إلى زماننا هذا تلاحظون تم اعتماد هذه الكتب ونقلها بالأسانيد، لكن الآن خلاص حفظت الكتب الحمد لله، و يعني اهتم العلماء كما ترون بشرحها وتقرير مثل يعني ضبط هذه المصطلحات وتأليف الكتب فيها وشرح هذه المصطلحات حتى نفهم يعني هذا العلم. لكن الآن تأملوا هذا المرور السريع التاريخي لنشأة علم الحديث، تجد أن الآن قواعد النقد والتصحيح والتعليل والمصطلحات الحديثية من الذي تكلم بها؟ أصحاب القرن كم؟ الثالث، صح ولا لا؟ تقريبا يعني في زمنهم تم تدوين السنة ونقد الأحاديث، يعني إلى الإمام أحمد، إلى أبي حاتم، يعني وكلام إلى ابن المديني وكلام العلماء غالبه يكون من علماء هذا القرن. فإذا المرجع في مصطلح الحديث إلى هؤلاء العلماء المتقدمين، والمرجع في نقد الأحاديث و قواعد التصحيح والتضعيف إلى هؤلاء، هذا هو المرجع. والمتأخرون لما جاءوا وألفوا هذه الكتب إنما يعني نظروا إلى كتب الأولين وكلام الأولين وإنما أرادوا تسهيل هذا العلم وتسهيل هذه المصطلحات والقواعد، فألفوا كتب مصطلح الحديث. لكن الإخوة علينا أن ننتبه لأمور مهمة وقعت عند المتأخرين. لا شك أنه في العصور المتأخرة ظهرت البدع بشكل أوضح، ظهرت الجهمية بشكل أوضح، المعتزلة والأشاعرة، انتشرت العقيدة الأشعرية، خاصة بسبب انتشار علوم الفلسفة والمنطق، حتى أثر هذا في العلوم ودخل في علوم الأصول، في علم الأصول وفي علم المصطلح. فهذا التأثر بالعلوم، علوم المنطق والفلسفة، كان له أثر يعني على علوم الحديث وكذلك في علم الأصول. فأيضا لذلك بعض المسائل مثلا تقرر في كتب الحديث، لماذا؟ لأن مثلا هذا الأمر معروف عند مثلا الأصوليين أو معروف عند يعني أصحاب عقائد منحرفة مثلا، فيأتي من يؤلف من المتأخرين يكون عنده تأثر بشيء من هذه العقائد أو هذه المناهج، فيقرر مصطلحات حديثية على هذه المناهج فيقع الخلط. كذلك المتأخرون حاولوا ماذا؟ تسهيل هذا العلم لمن جاء بعدهم أو من كان في عصرهم، فحاولوا أن يميزوا بين المصطلحات. أنك لما تقرأ كلام الأولين مثلا راوي ضعيف يزيد كلمة في الحديث، والثقات لا يزيدونها لا يقولونها، يقول هذا حديث منكر. يأتي راوي ثقة مثلا خالف الثقات، وصح رواية الثقات هي الأرجح، يقول هذا حديث منكر. يأتي راوي مثلا ما خالف أحد، ثقة عن ثقة عن ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى شيء غريب ما يعرف أحد في الواقع، يقول هذا منكر. شوف يقول منكر عن كل هذه الصور. فهذا كان موجودا في زمن المتقدمين، مصطلحاتهم تتصف بالسعة، موافقة اللغة العربية عموما. فجاء يعني حاول المتأخرون أن يقننوا هذا العلم، بمعنى أنهم يعني يحددوا المصطلحات، يقول خلينا نقول المنكر إيش معناه، ماذا تعرفون في المنكر؟ هو ماذا؟ مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. إذا خالف الضعيف الثقات هذا منكر. طيب إذا خالف الثقة، الثقات يسمى ماذا؟ ها؟ شاذا مثلا. فحاولوا أن يفصلوا بين هذه المصطلحات من باب يعني خلاص أنك إذا سمعت منكر خلاص تعرف إيش حال الرواية، أما إذا قرأت منكر في كلام المتقدمين لابد أن تطلع إيش على الرواية نفسها وتنظر لماذا قال منكر. فنعم هذا مقصد طيب يعني فيه تطوير المصطلحات، لكن الإخوة في الحقيقة هذا قصد به المتأخرون قصدا حسنا، أرادوا تسهيل هذا العلم، تمييز المصطلحات، لكن هذا في الحقيقة قد يؤدي إلى حصول لبس عند من يقرأ في كتب المتقدمين إذا تعلم مصطلحات بدون أن يعرف مثل هذه الحقائق، فقط يدرس مصطلحات المنكر معناه كذا عند أهل المصطلح، والشاذ معناه كذا، والغريب معناه كذا. ثم المشكلة هنا والخطر العظيم أنه إذا سبب هذا الأمر عدم فهم لغة المتقدمين هذه مصيبة. ربما يأتي ينتقد البخاري وينتقد ابن المديني وينتقد ابن معين بسبب ماذا؟ لأنه درس مصطلحات متأخرة، ويرى المتقدم يقول هذا منكر، قل لا ترى هذا ليس بمنكر، هذا شاذ، المتقدم يقول هذا غريب، بمعنى أنه يريد أن يضعف الحديث، لأن التفرد هنا غريب، كيف يتفرد فلان بهذا الحديث؟ وأنت درست مثلا أن التفرد والغرابة لا يلزم منها الضعف، تقول ليش ضعف الحديث؟ فيبدأ يخالف المتقدمين بسبب ماذا؟ هذا الفرق في فهم المصطلحات، وهذه مشكلة. فالإخوة مثل هذا الأمر كيف يحل؟ لابد للطالب العلم في هذا الباب أن ينتبه لهذه النقطة، أن يعرف كيف نشأ هذا العلم ومن أين جاءت هذه المصطلحات، وأن المصطلحات في الحقيقة مصطلحات هؤلاء، وأن يعلم أن أو لما يدرس المصطلحات المتأخرة، نعم جيد يدرسها من باب يعني تسهيل العلم، من باب معرفة لغة أيضا المتأخرين إذا تكلموا في هذا الباب، خدموا السنة لا شك خدمة عظيمة، لكن في الوقت نفسه ما ينقطع عند هذا الحد، بل يعني يتعرف المتقدمون كانوا يطلقون كلمة منكر أو كلمة غريب على ماذا، حتى يعني يعرف حقيقة الأمر. وإذا عرف أو درس هذه الكتب المتقدمة أو قرأها يعرف يعني مراد هؤلاء العلماء، مراد هؤلاء العلماء. ثم كذلك الإخوة كما ترون أن العلماء المتقدمون لما كانوا ينقدون الروايات، النقد هذا مبني على دقة عظيمة، اطلعوا على أصول المشايخ مثلا أو أصول الرواة، يمكن وقعت في أيديهم كتب لهؤلاء ونسخ لهؤلاء الرواة التي كانوا يتناقلونها عن شيوخهم، فيعرف أحاديثه، يعرف إذا زاد كلمة أو نقص حديث أو زاد حديث، بخلاف نقد المتأخرين. نقد المتأخرين ما عندنا إلا ظواهر الأسانيد، أما هم وقفوا على حقائق الأمور. ولذلك إذا جاء نقد من العلماء المتقدمين ينبغي التسليم له. ولذلك تأمل في هذا الكلام، لنقرأ كلام السخاوي رحمه الله تعالى. طبعا الإخوة من أبرز العلماء المتأخرين الذين دونوا علم المصطلح ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، مقدمة ابن الصلاح، كل من جاء بعده إما أن ينظم هذه المقدمة مثل ألفية العراقي وألفية السيوطي، وابن حجر عنده النكت على ابن الصلاح، وعنده نخبة الفكر هذا الكتاب الذي معنا، خلاصة يعني ما جاء في هذه المقدمة، أو يعني زاد عليها شيئا ونقص منها وهذبها، ثم كذلك شرحها في نزهة النظر، وهكذا فتح المغيث للسخاوي هذا شرح ألفية العراقي. يقول: ولذا كان الحكم من المتأخرين عسيرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهوية وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمان الدارقطني والبيهقي، ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب، أفاده العلائي. قال: ومتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. يقول ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، النكت يعني الفوائد، وهذا الكتاب يعني نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر، الفكر جمع فكرة، فهي نخبة الفكر في هذا العلم، سمى الشرح نزهة النظر، وحقق هذا الكتاب الشيخ علي حسن حفظه الله في كتابه النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. يقول ابن حجر في كتاب آخر، كتاب النكت على ابن الصلاح في مجلدين بتحقيق يعني الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ابن حجر رحمه الله يقول: وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين. لما ذكر أن المتقدمون كيف يطلعون على علل الأحاديث، يقول: وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه. وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي وكأبي حاتم يعني بن حبان، فإنه أخرجه في صحيحه معروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال إلى آخر كلامه. وأيضا ننقل كلاما عن الشيخ مقبل الوادعي حفظه الله تعالى، سئل هل هناك فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها مع التفصيل إن كان هناك تفصيل؟ قال نعم يوجد فرق، فالمتقدمون أحدهم يعرف المحدث ما قال، أحدهم يعرف المحدث وما روى عن شيخه وما روى عنه طلبته ويحفظون كتاب فلان، فإذا حدث بحديث يقولون هذا ليس من حديث فلان، وأنا أعجب من شدة انتقادهم ومعرفتهم. ففي ترجمة عبد الله بن دينار في الضعفاء للعقيلي ذكر العقيلي كم روى واحد من الأئمة عن عبد الله بن دينار مثل شعبة ومالك وابن عيينة والثوري، وكذا الاختلاف بين الإمام أحمد وابن المديني في شأن أيهما أعلم مالك أم ابن عيينة بالزهري، فالإمام أحمد يقول روى ابن عيينة كذا وكذا من الأحاديث، وهم في كذا وكذا، ويقول روى مالك أحاديث أكثر من ابن عيينة وأوهامه أقل من ابن عيينة، يحفظون كم وهم وكم حفظ كم روى. قال فهم لا يماثلهم أحد، والمعاصرون لا يعد أحدهم أن يكون باحثا. أما كتب العلل فالمعاصرون لا يتحرون في هذا، وكذلك زيادة الثقة والشاذ، فربما يغتر أحدهم بظاهر السند ويحكم على الحديث بظاهر السند وقد سبقه المتقدمون وحكموا عليه أنه حديث معل. فينبغي أن تعرض كتب المتأخرين على كتب العلل حتى تعرف أخطاؤهم، فإن لهم أخطاء كثيرة بالنسبة إلى العلماء المتقدمين، ولا يقال كم ترك الأول للآخر في علم الحديث. أروني شخصا يحفظ مثل ما يحفظ البخاري وأحمد، أو تكون لهم معرفة بعلم الرجال مثل ابن معين، أو له معرفة بالعلل مثل ابن المديني والدارقطني، بل مثل معشار الواحد من هؤلاء، ففرق كبير بين المتقدمين والمتأخرين. وهذه الكلمة المتقدمين والمتأخرين ومنهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ينبغي أن لا تسبب يعني رعبا في قلوب بعض يعني الطلاب، فيظن هذا شيء مخترع وجديد، بل هذا تجده في كلام عامة العلماء، بل حتى المتأخرين. الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الراوي ضعفه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، فهذه حقيقة واضحة في علم الحديث كما عرفنا في نشأة هذا العلم. ولا يعني هذا نسف جهود المتأخرين أبدا، ولكن نعرف لكل طبقة جهدها وفضلها، ونعرف كيف نتعامل مع نقد المتقدمين ومصطلحات المتقدمين، وكيف يكون موقفنا مع يعني المتأخر إذا خالف المتقدم. ما تكاد تجد يعني راوي أو تجد إماما من المتأخرين يخالف جمع من المتقدمين ويكون على صواب، تجد يكون هذا أبدا. حتى إذا كان ظاهر السند عندك إنه صحيح والمتقدمون يقولون هو معلول. نذكر قديما مرة في بلوغ المرام في دروسنا مر معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي في صلاة المريض يصلي متربعا، حديث عائشة في النسائي، ما أنسى هذا المثال. والنسائي يقول ما أراه إلا وهما، ما أراه محفوظا، قل ما أرى هذا الحديث إلا وهما، والسند ظاهر الصحة وصححه العلماء المتأخرون، والنسائي يقول ما أراه إلا وهما. تعجب والمحقق عندنا في الكتاب قال صحيح، وكل الشروح التي أنا طلعت عليها يذكر أنه صحيح، إلى أن يعني ذكرت مرة في بعض المجالس أنه في كتاب الشيخ مقبل ذكر هذا الحديث في كتاب أحاديث معلى ظاهرها الصحة، هذا كتاب قيم للشيخ مقبل رحمه الله. حتى الشيخ مقبل رحمه الله كان يتهيب من تدريس كتب العلل، يقول أخشى أن يكون هذا يعني لابد إذا أراد المسلم أراد العالم درس كتاب من كتب العلل لابد أن يكون قد اطلع على طرق الحديث الذي أعلها هذا الشيخ، هل يقصد الإعلال من كل الطرق أو من طريق واحد أو ماذا يقصد؟ هذا ليس بالأمر السهل، لأنهم لما كانوا يتكلمون عن إحاطة، نحن نتكلم عن أمور ظاهرة فقط أمامنا نفتش في الكتب، فالأمر يعني جدا مختلف. فلذلك لابد أن نفهم مثل هذه القضية. فجاء بالفعل الشيخ مقبل نقل كلام طويل للمحمد بن نصر في قيام الليل في تعليل هذا الحديث، كيف أن هذا الكلام أصله هذا الفعل ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من فعل بعض يعني السلف، وكيف وقع الوهم في روايته، تكلم بصفحات حول هذا الحديث فقط. فالشاهد الإخوة أن الأمر ليس بالأمر السهل كما نظن في نقد الروايات. الواحد منا خلاص عنده سنن أبي داود يريد أن يعرف سند صحة الحديث، فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة، خلاص الحديث صحيح أو كذا، أو فلان مثلا قيل فيه صدوق إذن حديث حسن. ليست المسألة رياضيات أبدا، هذا يمكن أن يكون ابتداء، ثم بعد ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بحث تخريج ويعني معرفة هل هناك طرق أخرى ممكن يعل بها هذا الحديث، يمكن يكون هذا الحديث ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من الرواة رواه مثلا عن الصحابي موقوفا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا يحتاج إلى بحث وإلى دراسة. ولذلك الإخوة في الحقيقة لما نتكلم أو في علم المصطلح ونتعلم مثل هذه المصطلحات ليس المقصود ابتداء أن الإنسان خلاص إذا درس مصطلح حديث سيعرف الآن سيميز بين الصحيح والضعيف، لا، بل من نعم هذه وسيلة لهذا، لكن من أعظم الفوائد أنك بمعرفتك للمصطلحات تستطيع أن تفهم لغة العلماء المتقدمين، تستطيع أن تفهم لغة البخاري ومسلم وأبو داود وأبو حاتم وابن المديني والقطان، إذا تكلموا تستطيع أن تفهم لماذا قالوا كذا لماذا قالوا كذا. فإذا فهمت كلامهم فهما صحيحا بعد ذلك إذا رأيت بعض المتأخرين يخالف هؤلاء تستطيع أن تميز بكل وضوح أن هذا خطأ من المتأخر. فهذا كيف تصل إليه إذا درست هذا العلم وعرفت يعني معاني هذه المصطلحات عند المتقدمين. ثم في الوقت نفس الإخوة لا يعني هذا إهدار جهود المتأخرين، لا شك أن المتأخرين أيضا يعني جمعوا ودونوا ويعني شرحوا السنة وهذبوها ويعني اجتهدوا كثيرا في ذلك، لكن لما تأتي مسألة النقد مسألة ما يعني لا شك أنه يسلم فيها للمتقدمين، يسلم فيها للمتقدمين، وطبعا مخالفتهم صعبة جدا حتى لو جمعت أسانيد. مثلا الإمام أحمد يقول لك لا يثبت في هذا الباب شيء، إن شاء الله تجيب 50 إسناد قول هذا حديث له متابعات وشواهد، ما ينفعك شيئا. الإمام أحمد لما يقول هذا الباب لا يثبت فيه شيء إيش معناه؟ يعني اطلع ممكن على مئات الطرق، أنت اطلعت ما شاء الله على 20-30 طريق تظن أنك إيش يعني وصلت إلى أعلى مرحلة في البحث، ونقول أنت مسكين فقير ما عندك شيء أصلا. كما قلنا إذا كان الإمام البخاري انتقى صحيحه من 1,000,000 طريق 1,000,000 حديث يعني إيش 1,000,000 طريق، أنت وين وقفت على هذه الطرق؟ فإذا المسألة الإخوة تحتاج إلى يعني فهم لهذا الجانب فهما مهما حتى تمشي في هذا العلم على نور وعلى بصيرة. وأنت تريد الغاية، تريد الآن لما تقرأ في كتب الحديث لما تقرأ هذا يقول صحيح هذا ضعيف ما تكون مقلدا. يظن بعض الناس أن إذا يعني سلم للمتقدمين خلاص يعني تقليد. طيب أنت الآن تقلد المتأخرين، نعم، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، هذا الواجب في البداية على طالب العلم ما أكلف أقول له لا وتبحث في كتب العلل وكذا، ما يستطيع الإنسان هذا. نعم الإمام الشيخ الألباني رحمه الله من أئمة هذا العصر لو قلده الإنسان في هذا، لكن إذا درست علم الحديث لا شك أنك ستخالف الشيخ بعد ذلك في كثير من الأحاديث، وهذا ليس معناه انتقاص الشيخ أبدا، لكن يعني وقعت مخالفات، يعني اجتهادات من العلماء. فكيف أنت الآن لما تجد عندك أقوال في مسألة فقهية كيف تريد أن تعرف هذا راجح وهذا مرجوح إذا ما كنت تعرف شيء من أصول الفقه وقواعد الفقه؟ تكون هكذا كالعامد وخاصة أنا أقلد. فكذلك في علم الحديث إذا ما تعلمت يعني مصطلح الحديث وقواعد التصحيح والتعليل والتجريح وعلم الجرح والتعديل ومثل هذه العلوم، ما تعرف كيف الشيخ الألباني لماذا صح هذا الحديث ولماذا ضعف هذا الحديث فلان. طيب فلان كلامه أدق لأنه كذا كذا والقاعدة كذا كذا، لا هنا كلام الشيخ هو الصواب. فكيف تعرف هذا إذا كان عندك مثل هذا العلم؟ هذا يأتي بالمدارسة والممارسة وقراءة كلام بعد أن يعني تضبط مثل هذه المصطلحات، وكذلك تفهم يعني بالاستعانة ببعض الشروحات والكتب في هذا الباب تفهم كلام أيضا المتقدمين وماذا يقصدوا من هذه المصطلحات، ثم تتمرن على شيء من هذه الكتب تقرأ فيها وتحاول أن تخرج بعض الأحاديث وكيف أنهم حكموا على هذا الحديث بالغرابة بالتفرد يعني الإعلال أعلوا هذا الحديث. فبهذه الممارسة يصبح عندك مثل ملكة تستطيع أن تميز، مثل ما أنت الآن في علم الفقه أحيانا بالفعل يغلب على ظنك أن نعم الراجح كذا في هذه المسألة، ما تجزم لكن يغلب على ظنك وتطمئن في دينك. فكذلك في علم الحديث نحن الآن نعم نقول نحن الآن بداية طالب العلم يكون مقلدا، أنت تقلد الشيخ الألباني، الشيخ الألباني قال هذا حديث صحيح حديث ضعيف قلدته في هذا، ليس هذا عيبا لأنك أنت ما تستطيع أصلا أن تبحث في التصحيح والتعليل. لكن بعد ذلك إذا بحثت وإذا نظرت طالب العلم الذي يريد بالفعل أن يكون طالبا للعلم وأن يدرس العلم بأصوله ما يقف عند هذه الدرجة. كم من المسائل الفقهية ترجع إلى الخلاف في صحة الحديث أو ضعفه، فأنت إذا ما كانت عندك الآلة التي تتمكن بها من التمييز بين الصحيح والضعيف أو معرفة وفهم كلام العلماء ستقف في المسألة الفقهية مقلدا بكل وضوح بكل صراحة، ما تقول أنا متبعا للدليل، أنت قلدت. وليس هذا عيبا الإخوة، التقليد لا يذم مطلقا، التقليد يكون بقدر الضرورة والحاجة، أنت الآن تحتاج إلى التقليد ما عندك إلا أن تقلد. طيب كيف طالب العلم يرتقي إلى درجات في يعني الفهم حتى يعني يأخذ الحكم ببينة حقا من ناحية الاستدلال في أصول الفقه، من ناحية يعني معرفة الصحة والضعف كما في علوم الحديث؟ فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. وهذا يأتي الإخوة بحرص شديد، علم الحديث علم يعني عظيم، يعني مثل هذه المختصرات نعم ممكن إنسان يدرسها ويعني يفهم شيئا منها، لكن بعد ذلك ما يمكن أن تصل إلى ثمرة هذا العلم بدون تطبيق عملي، بدون أن تقرأ في كتب التخريج وفي كتب الرجال وفي كتب العلل. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا المقصد العظيم والغاية الشريفة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ولذلك الإخوة باختصار يعني مسألة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، هذه نقول أولا ليست مسألة يعني منهجية، إذا قال الإنسان بالفرق بين المنهجين يطعن في منهجه ويخرج من السنة، هذا خطأ، هذه مجرد مسألة علمية في علم الحديث. ثم التنبيه الثاني أن المسلم ينبغي أن يكون موقفه وسطا في هذه القضية، فلا شك أن الذين يعني هناك دراسات في بيان منهج المتقدمين فلا شك أن فيها فائدة كبيرة، مثلا بعض الكتب منهج البخاري في تصحيح الحديث وتعليلها، منهج الإمام أحمد، منهج أبي حاتم، طيب هذه ما الفرق بين هذه الكتب الكتب التي تتكلم عن منهج المتقدمين عموما والمتأخرين. ثم يعني كما تعرف عظم شأن المتقدمين كذلك تعرف الخدمة العظيمة التي قدمها المتأخرون للسنة بجمعها وحفظها وضبطها وشرحها وتهذيبها وتسهيلها لمن جاء بعدهم. لكن لا يمنع أن يكون المتأخر عنده شيء من الملاحظات والأخطاء بسبب تأثر بعلم المنطق والفلسفة، بسبب أنه قصد تطوير بعض المصطلحات من باب التمييز فأدى ذلك لوقوع شيء من الإشكال في فهم كلام المتقدمين، فحصل شيء من التعارض والاختلاف. لا بأس بهذا، حتى لو انتقد المتأخر وقيل أخطأ فلان في هذا فهذا لا يعني أن انتقاص هذا المتأخر، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر، ونحن الإخوة سنقرأ متن النخبة، وممكن أن نستعين ببعض الكلام الموجود في النزهة، نزهة النظر يعني من شرح ابن حجر، سنقرأ منه أيضا بحسب الحاجة. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول: سبحان الله، انظر إلى إخلاص العلماء، كيف سؤال واحد يجيب عنه برسالة كاملة، وكيف يعني يبارك الله في هذه الرسالة وتشرح بشروحات كثيرة. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكون له طرق أسانيد بلا عدد معين، أسانيد كثيرة 30 50 100، أو مع حصر بما فوق الاثنين 3 وما فوق، أو بهما يعني ما إلا سندين، أو بواحد. قال: فالأول المتواتر، يعني الذي ليس له طرق أو ليس له عدد معين من الطرق، يسمى ماذا؟ إيش؟ متواتر. الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني، متواتر يعني ما يحتمل أي شك، المفيد للعلم اليقيني. يعني تخيل الآن 50 رجل يأتونك يلهثون يقولون حصل حريق في الخارج، هل يقع في قلبك شك؟ لا، خلاص المفيد للعلم اليقيني. قال: بشروطه، سيأتي التعليق على بشروطه، يذكر بعض الشروط في يعني الشرح. والثاني المشهور، الثاني يعني إيش؟ فوق الاثنين، يعني 3 فما فوق، يسمى حديث ماذا؟ مشهور. قال: وهو المستفيض على رأي، يعني بعض العلماء سماه المستفيض. قال: والثالث العزيز، الثالث إيش؟ إيش؟ أو بهما 2، يعني يعني له طريقان فقط. قال: يسمى العزيز، وليس شرطا للصحيح، يعني ما يشترط في الحديث الصحيح أن لا يرويه يعني إلا راوين فأكثر، لا، ممكن يروي الحديث الصحيح راوي واحد عن واحد عن واحد، مثل حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني حديث ما رواه إلا عمر، كما يعني يذكر رضي الله عنه أو رحمه الله في حديثنا من أعمال بالنيات، يعني ما رواه إلا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما رواه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص الليثي، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم عن محمد يحيى بن سعيد، ثم انتشر عن يحيى. فهذا ليس شرطا للصحيح، ممكن يكون حديث صحيح وأيضا هو ما له إلا سند واحد، ويسمى ماذا؟ قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم يعني أنه شرط للصحيح. والرابع الغريب، الغريب يعني إيش؟ الذي إيش؟ له طريق واحد سند واحد، مثل حديثنا إنما الأعمال بالنيات. وكلها سوى الأول آحاد، كلها يعني المشهور والعزيز والغريب سمى ماذا؟ حديث آحاد. وفيها المقبول والمردود، حديث الآحاد فيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني الآحاد لابد أن تنظر في الرواة، هل هذا ثقة أو ضعيف كذا، لكن المتواتر 50 واحد روى هذا الحديث، هل تنظر في الرواة؟ هو على كلامه هنا يقول إيش؟ يعني هذا ما يحتاج، متواتر. قال يتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول. طيب نعلق الإخوة على هذه الفقرة. أولا إخوة، بالنسبة لي معنى المتواتر الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر شروطه، قال بشروطه، في الحقيقة لو أنك تفكرت في هذه الشروط تجد أنها ما تنطبق على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممكن كلام غريب. لماذا؟ هذا يذكره يعني العلماء في هذا الباب. تأمل في الشروط، يقولون في المتواتر مثل ما ذكر في النزهة، قال الشرط الأول عدد كثير، أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. عدد كثير، أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. طبعا هم يقولون كيف تحيل العادة توافقهم على الكذب؟ كيف؟ إذا كانوا في نفس المكان ممكن يجتمعون على اختلاق حديث، لكن لما يأتي واحد من البصرة، واحد من الكوفة، واحد من مصر، واحد من المدينة، قالوا بهذا يتحقق التواتر. هذا الشرط الإخوة في الحقيقة لمن يتأمل فيه، هذا فيه طعن في الصحابة والتابعين وأئمة الدين من رواة الحديث. هل أنت تظن أن هؤلاء سيتوافقون على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل أصلا. أنت لما تضع هذا الشرط هذا فيه تنقص لهؤلاء، تقول أنا ما أسمي الحديث متواترا وما يكون في قلبي يقين من خبر الحسن البصري والزهري ومكحول الشامي وفلان وفلان من أئمة الدين إلا إذا تباعدوا. هذا طعن فيهم، اتق الله في مثل هذا الكلام، ما يصلح. وذلك الشافعي رحمه الله رد هذا الشرط، قال رحمه الله كما في الرسالة، وعلى فكرة أن الشافعي له مباحث دقيقة جدا في كتاب الرسالة في علم المصطلح، يقول وقلت له، يعني من يدعي أن التواتر لا يكون إلا بهذا الشرط، يقول الشافعي قلت له لا يكون تواتر الأخبار عندك عن 4 في بلد؟ قال لا. قال ولا إن قبل عنهم أهل بلدهم، حتى لو قبل الناس حديثهم، قال لا ما يكون متواترا. وصحيح هذا على التعريف، إذا مشينا عليه نقول هذا ليس بمتواتر. يقول له الشافعي حتى يكون المدني يروي عن المدني، والمكي يروي عن المكي، والبصري يروي عن البصري، والكوفي يروي عن الكوفي، حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه، ويجمع جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي وصفت، يعني أنها هذا الشيء هو الذي سيمنع اتفاقهم على الكذب. قال نعم هذا التواتر عندي لخصم الشافعي. قال لأنهم، يقول للخصم، قال نعم لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر، ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة. قال الشافعي فقلت له لبئس ما نبثت. النبث هو يعني النبش والبحث. قال لبئس ما نبثت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت. إذا كنت أنت ابتداء أصلا تقول أنا ما أقبل أخبار هؤلاء الخيرة من التابعين إلا إذا تباعدت أقطارهم، كل واحد يروي عن فلان، فلان البصري وهذا عن الكوفي وهذا عن المكي، ويكونون جماعة، يقول هذا أبدا، هذا طعن في هؤلاء. بل أنا أقول الآن مثلا لو أن فقهاء المدينة السبعة يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم في نفس المكان، ما يكون في قلبك يقين بصحة هذا الحديث بلا شك ويكون متواتر عندك؟ ها؟ صح ولا لا؟ صحيح؟ إيه نعم. فتلاحظ أن هذا الشرط الإخوة يعني لا يوافق طبيعة ما كان عليه العلماء في عصر الرواية أبدا. وذلك هذا من تأثر هذا العلم بالعلوم الأخرى من علم المنطق، هنا يظهر التأثر. فعند الأصوليين وكذلك يعني في علم المنطق يذكرون مثل هذه الشروط المتواتر، وهذا غير صحيح. ثم رد الشافعي شرط الكثرة، يقول المتواتر الآن، هم ماذا يقولون في المتواتر؟ أنه يرويه جمع، ثم عن كل واحد يرويه جمع، ثم عن كل واحد يرويه جمع. يقول هذا مستحيل أن يوجد، هل يوجد حديث بهذه الصورة؟ قد ما تجد هذا. طيب نأتي الصورة الثانية، يعني مثلا صحابي يروي عن فلان عن فلان عن فلان، صحابي يروي عن فلان عن فلان، يكون الحديث مثلا 50 طريق. الآن هو يقول ما يحتاج أن ننظر إيش في السند، صح ولا لا؟ يقول خلاص 50 طريق هذا تقبله. طيب الإخوة هناك أحاديث منكرة وموضوعة تصل طرقها إلى العشرات، توافقوا أهل كذب توافقون على وضع الحديث، ألا يعقل هذا؟ ممكن يعقل لما يعقل، ممكن يوجد لما يوجد، بل هذا يوجد. فلذلك الشافعي أيضا يقول هذا، يعني رد شرط الكثرة، قال يمكن أن يقع الغلط في أفراد تلك الأسانيد. طيب افرض عقلا يعني يجادل خصمه ويقول فلان أخطأ، فلان أخطأ، فلان أخطأ، فلان أخطأ، فلان كذب، فلان كذب، فلان كذب، فلان كذب، كيف ما تجعلني أنظر في أحوال هؤلاء الرواة؟ فإذا ما يمكن أن يكون هذا شرط للمتواتر، أنت سترجع في النهاية إلى صفة هؤلاء الرواة في الحقيقة، ستقول لا، لابد أن أنظر على الأقل إلى صفتهم. إذن لماذا تشترط الأعداد؟ الآن معنا الصفة. ولذلك الإخوة المتواتر بهذا المعنى أول من ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، وتبعه على ذلك من جاء بعده، وإلا يعني ما كان موجودا بهذه الشروط في يعني القرون الأولى. نعم ما ننكر شيء اسمه متواتر، لأن تواتر هذا معناه في اللغة، إيش معنى تواتر؟ يعني تتابع وكثرة. فعندك مثلا حديث يرويه 10 من الصحابة وكذلك يعني 10 من التابعين، أو يعني كثرة أسانيده، ونقول هذا متواتر بمعنى إيش؟ بدون نشترط هذه الشروط. بل حديث يمكن رواه 5 يقول عنه تواتر هذا الحديث، مثلا اشتهر هذا الحديث، كثرة طرقه، ما يكون له مثل هذه الضوابط التي هي غير معقولة وغير موجودة في السنة في الحقيقة. ولذلك يعني طبعا تبع على ذلك ابن الصلاح ومن جاء بعده، قال ابن الصلاح وإن كان الخطيب قد ذكره في كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. ابن الصلاح نفسه يعترف أن الخطيب لما ذكر هذا اتبع غير أهل الحديث في مثل هذا المصطلح. قال ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايتهم. صحيح، تطبقت هذه الشروط ما تجد حديث تنطبق عليه هذه الشروط، حتى حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أوصله بعضهم إلى 100 طريق والمقبول منها يمكن 30. في النهاية لابد أن تنظر على الأقل إلى إيش؟ يعني أسانيد هذه الأحد، تتأكد أن هذا سند ظاهره الصحة وهذا كذلك وهذا كذلك. نعم تجمع عندك طرق كثيرة تقول هذا حديث متواتر، ليس معنى هذا ننكر المتواتر يا إخوان تبي، وإنما معناه ننكر هذه إيش؟ الشروط. ما يلزم أن بهذه الشروط لابد أن تبحث كرة هل هذا لا كوفي روى عن كوفي عن كوفي لا هذا ليس متواتر. لا من قال هذا؟ أنا ما يلزمني هذا، أنا فقط المتواتر عندي معناه الكثرة، كثرة الأسانيد قلت متواتر انتهى. هذا الذي تقتضيه سهولة اللغة العربية وسهولة تعامل هؤلاء مع المصطلحات. ولذلك الإخوة مثلا تجد العلماء يعبرون بمثل هذا اللفظ يعني بأحاديث ما يلزم أن تكون مثل لها طرق كثيرة. مثلا يعني مسلم رحمه الله يقول تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين في كتابه التمييز، تواترت الأحاديث أو الروايات، يعني تجد ممكن روايات معدودة في الجهر بالتأمين. فهم يريدون الاشتهار والكثرة لا يريدون المعنى عند الأصوليين. ولذلك الإخوة ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه قال فأما الأخبار فإنها كلها أحاد. صحيح، يعني ما يوجد يعني متواتر على اصطلاح هؤلاء. لما قال كلها أحاد يقصد ماذا؟ أن لا يوجد متواتر على اصطلاح هؤلاء. ولذلك الدارمي رحمه الله في رده على المريسي قال له، لما قال المريسي أنا ما أحتج إلا بالمتواتر في العقيدة، قال له الدارمي لقد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعرف هذه الشروط جاءت من أهل البدع، هذه الشروط دخلت في كتب المصطلح من هؤلاء. لأن الإخوة كما تعرفون هؤلاء كيف ردوا أحاديث الصفات؟ اخترعوا مثل هذه الشروط للتمييز بين المتواتر والآحاد. قالوا التواتر له هذه الشروط لابد أن كيف يفيدنا العلم اليقيني، عاد بدأوا يضعون شروط العقلية، لابد أن يكون جماعة وما يمكن أن يتوافقون على الكذب حتى تستفيد العلم اليقيني. فمثل هذا يعني قالوا إذن إذا جاء الحديث متواترا نقبله في العقيدة، إذا كان آحاد يفيد الظن ولكن إيش يعمل به ولكن إيش لا نستفيد منه عقيدة. فهذا المتواتر بهذا المعنى أصله مأخوذ من أهل البدع. لذلك يعني الدارمي رحمه الله في رد على بشر المريسي قال لقد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد حديث إذا أنت كنت تريده، مثل ما ناقش الشافعي مثل هؤلاء من أهل البدع. فإذا تقول كيف التقسيم الصحيح للسنة؟ مثل ما عرفنا أهل السنة أو أهل الحديث يقسمون، نعم يعني الشافعي له تقسيم جميل يقول الحجة تنقسم إلى خبر عامة وخبر خاصة. خبر عامة يعني الأشياء التي يرويها العامة عن العامة، مثل عدد الصلوات 5 صلوات وعدد الركعات، أن الكذب حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرويه جيل عن جيل، ليس فقط إجماع العلماء بل جيل عن جيل، يسمي هذا خبر العامة عن العامة. وباقي السنة كلها آحاد، هي عبارة عن طرق آحاد منفردة، لكن أحيانا بعض الأحاديث تكون الطرق كثيرة فيطلق عليها العلماء ماذا؟ أنها إيش متواترة. وبعض الطرق للأحاديث تكون آحاد، مثل يعني طريقين 3 مثلا، فيقولون عنها آحاد فقط بدون هذا التعقيد لهذه الشروط. ثم تأتي يعني الإلزامات الباطلة بأن هذا يفيد اليقين وهذا ما يفيد اليقين، لا. فهذه مسألة يعني مهمة ننتبه يعني لها. ثم بالنسبة للمشهور عند المتقدمين الإخوة، المشهور كما عرفنا يعني المشهور على معناه في اللغة، يطلقون المشهور على مثلا ما رواه 3 فأكثر، أو ما رواه مثلا عدد كبير، ممكن يطلقون على المتواتر أنه مشهور، يقول هذا حديث اشتهر، حديث من كذب عليه متعمدا اشتهر، حديث مشهور. لا بأس، هذا عند المتقدمين اصطلاحات واسعة. وذلك يعني قالوا هو المستفيض من يعني فاض الماء يعني انتشر نعم. ثم الغري العزيز ابن حجر ذكرنا إذا كان له يعني طريقان. فأيضا تلاحظ أن ابن مندى رحمه الله، ابن مندى توفي سنة 301 يعني من المتقدمين جدا، قال العزيز قرر أن معناه ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، وتبعه ابن الصلاح على ذلك. تلاحظ ابن مندى الإخوة لا يقصد يعني أن يعرف لك العزيز ويضع له حدا معينا، وإنما يريد يقول لك إيش إيش معنى العزة في اللغة؟ شيء عزيز يعني شيء ماذا؟ ها؟ إيش؟ يعني نادر أو نفيس، نادر. فكذلك أنت وجدت مثلا حديث له طريق، ثم وجدت له طريق ثاني تقول هذا عزيز يعني، أو مثلا بمعنى أنه قوية، عز بمعنى قوية، فكأن هذا قوى هذا، ها؟ وازددت مثلا ثقة بهذا الطريق. جاء طريق ثالث قلت هذا حديث عزيز، فعززنا بثالث كما قال الله جل وعلا حتى في القرآن. فابن مندى حتى ما يقصد بذلك يعني وضع يعني كمصطلح، لا، وإنما يقصد التعبير اللغوي، العزيز معنى ما رواه اثنان أو ثلاثة. ولذلك عند المتقدمين أنهم يطلقون على الحديث الغريب أنه عزيز، كما قلنا الشيء النفيس يكون نادرا، فيقول مثلا هذا حديث عزيز غريب، حديث عزيز غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه مثلا. فتأتي أنت الآن، أنت الآن إذا ما عرفت اصطلاحات المتقدمين أو كيف نشأ هذا العلم، درست العزيز اثنين والغريب ما رواه واحد، تأتي تسمع يقول هذا غريب عزيز تقول إيش يقول هذا، هذا تناقض. فلا، أنت الآن فهمت الآن يعني المسألة. ولذلك الذهبي رحمه الله في الموقظة لم يذكر العزيز أصلا، لأنه كأنه مجرد وصف للرواية، وقال الغريب ضد المشهور هكذا قال، الله أعلم. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. نعم، يعني قد يكون الحديث صحيحا ويرويه واحد فقط عن واحد عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن زعمه يعني مثل أبو علي الجبائي من المعتزلة، كما قلنا البدع يعني اخترعوا مثل شروط أخرى حتى يعني يردوا حديث العقيدة. قال وإليه يومئ، هذا في الشرح، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث أو ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. ففهم بعض العلماء أن الحاكم يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا، يعني بصلاح متأخرين يكون راويين، لكن هذا الإخوة ما يريده الحاكم. الحاكم يعني أيضا من يعني من سبق، يعني توفي في القرن الرابع. فإنما يقصد بهذا الإخوة نفي الغرابة التي تبعث الشك في الرواية، يعني يقول لك الصحيح، لأن الإخوة الغرائب مظنة الضعف. لما يأتي إنسان يتفرد مثلا، سنعرف شيء من ضوابط هذه المسألة، لكن لما يأتي راوي يتفرد عن شيخ مكثر من الرواية، وين باقي التلاميذ؟ فالغرابة عموما قد يعني تشكك في قبول الحديث. فيأتي الحاكم يقول مثلا الصحيح يعني الذي تثق به كن الحديث له راويان، راويان كالشهادة على الشهادة، ما يقصد أنه من شرط الصحيح لا بد أن يكون له راويان، لا. فلا بد أن نفهم كلام المتقدمين بشيء من السعة، ما نقول يعني فقط يريدون الآن حد الصحيح وحد كذا وحد كذا، لا، وإلا بهذا ستقع في إشكالات كثيرة. وكما تجد هذا يعني في كلام يعني الشراح في علم المصطلح، تجد كلاما كثيرا في النهاية ما تخرج بفائدة منه. لماذا؟ لأن يعني هو يناقش هؤلاء بفهمه هو، مصطلحه هو. فيعني يعني يصبح عند مثل هذا الإشكال. وذلك حديث إنما الأعمال بالنيات يعني موجود في صحيح البخاري، أول حديث صحيح البخاري، وهو حديث يعني غريب وفرد. قال والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، عرفنا الإخوة يعني حتى المتواتر، أنت إذا ما اطلعت في الحديث الذي تكثر طرقه ممكن أن تقول عن حديث موضوع أو منكر أنه متواتر. فحتى المتواتر هو تواتر في الحقيقة يعني نظري. إيش معنى نظري؟ لابد فيه من نظر، ليس كالتواتر في الأخبار الحسية أنه 50 يأتونك وعليهم الهلع وعلامات حصول حريق ويقول هناك حريق، نعم ستصدقهم بدون ما تسأل عن أحوالهم، لكن أين هذا من علم رواية الحديث؟ رواية الحديث لابد أن يكون الراوي ثقة وضابط وليس معروفا بالكذب، فلابد على الأقل أن تنظر، نعم تأكد هؤلاء الذين رووا هذا الحديث نعم يعني من يعني أهل الحديث المعروفين. قال وقد يقع فيها، فإذا عرفنا الإخوة أن المتواتر طبعا إذا كثرت الطرق نعم تبعث في القلب، وعرفت مثلا آحاد هذه الطرق كلها أحاديث صحيحة يعني طرق صحيحة، فهذه تبعث في قلبك ماذا؟ يعني اليقين حقا. لكن مثلا الآن أنت عندك طريق أو طريقان أو ثلاثة، هل هذا يبعث في قلبك اليقين أو لا؟ فهذه مسألة هل الأحاديث تفيد يعني اليقين أو لا. طيب طبعا عند يعني المختار يعني كما ذكر هنا ابن حجر رحمه الله تعالى قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، هذا الذي عليه أكثر يعني أهل العلم أن حديث الآحاد تفيد اليقين بالقرائن وقد تفيد الظن أحيانا. فإذن حتى أحاديث الآحاد لا تظن ما تفيد اليقين. يعني الآن أنا أسألك حديث إنما الأعمال بالنيات، ما تتيقن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ من يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث؟ هل يشك أحد؟ ها؟ هل يشك أحد؟ لا. طب كيف استفدت اليقين مع أن طريق واحد؟ الطريق الواحد ممكن فلان يهم، ممكن فلان يخطئ، بخلاف مثلا عندك 50 طريق ورواتهم كلهم يعني على ثقة وضبط، يعني خلاص اليقين واضح يكون في القلب، لكن عن طريق واحد كيف يحصل اليقين؟ قال لك هناك قرائن يمكن أن تستفيد اليقين، ليس بالكثرة فقط. تأملوا أهل البدع حصروا هذا في ماذا؟ في موضوع الكثرة وعدم التواطؤ على الكذب وكذا، لكن أهل الحديث هم أدرى بما عندهم من علم، فعندهم إفادة اليقين ما تقتصر على التواتر، لا بل حتى حديث الآحاد كما ذكر ابن حجر قال قد يقع فيما ما يفيد العلم، العلم يعني اليقين، إذا قالوا العلم يعني اليقين النظري. طبعا هذا لماذا قال النظري هنا؟ يعني من حيث اكتسابه، أنت الآن كيف ستستفيد العلم؟ إذا نظرت في أحوال الرواة فهذا يقين وعلم مستفاد عن طريق النظر. وقلنا الإخوة هم يقولون بالنسبة للمتواتر يفيد العلم الضروري. إيش العلم الضروري؟ يعني علم يقين، لكن إيش ضرورة؟ بدون ما تنظر في الأسانيد. قلنا هذا خطأ في علم الحديث، بل حتى في التواتر تستفيد أيضا العلم أيضا نظري، لأنك تنظر في طرق الحديث، فإذا كثرت تقول هذا متواتر يفيد اليقين، لكن هو يفيد العلم الضروري في الأخبار نعم في الواقع الذي نعيشه نعم، بدون أن تنظر في أحوال هؤلاء الرواة ممكن. قال يفيد العلم النظري بالقرائن، بالقرائن يعني مثلا ذكر من القرائن ما أخرجه الشيخان، يعني الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، هذه قرينة تدل على أن النبي يعني أنك متيقن بهذه الأحاديث والأخبار التي فيها. كذلك طبعا إلا من تقد على الصحيحين من أحاديث فهذه ما تفيد يعني اليقين. وكذلك ذكر من القرائن ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، يعني قد ما يصل إلى حد التواتر لكن طرق مثل مشهور له 3-4 طرق هذا يفيدك اليقين. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، يعني حتى لو كان الحديث غريبا لكن يروي الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك مثلا يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهذه مثل هذه القرائن يعني واضح أنها تحصل ب يعني لعلماء الحديث، لا كما يزعم أهل البدع أن اليقين ما يكون إلا بالتواتر. فنقول الخلاصة أن الخبر يعني الآحاد يفيد اليقين، وهذا يعني عند أهل الحديث بقراء كثيرة. ولذلك الإخوة في الحديث الصحيح كما سأتي معنا لما قالوا ما رواه العدل الضابط بسند متصل، قال من غير شذوذ ولا علة. الآن لما يتأكدون من الحديث ليس فيه علة، ما يخالف الواقع، ما يخالف فتوى الصحابة، ما يخالف فتوى التابعين، الحديث يكون مثلا تأكدت من كل هذه الأمور، تأكدت أن الحديث ليس له علة لا من قريب ولا من بعيد، ممكن أن تجزم بماذا؟ بأنه واضح أنه يقين، هذا يقين قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا عندك الآن حديث فيه راوي مثلا يعني قيل فيه يعني صدوق له أوهام، فأنت الآن غير متأكد يعني هو هل هذا يعني وهم في هذا الحديث أو لا، لكن الأصل أنه صدوق، فهذا قد يفيد عندك الظن، ظن غالب أن نعم الأصل في هذا الراوي أنه ماشي حديثه، إلا إذا ظهر خطأ. طيب العلماء ما انتقدوا هذا الراوي ولا توجد قرينة في انتقاده في إعلال الحديث، فتقول إذن هذا الحديث كذلك حديث ممكن يعني يفيدك الظن الغالب، الظن الغالب ما يفيد اليقين. فكذا أحاديث الآحاد كما عرفنا. لذلك الإخوة أبو بكر المروذي سأل الإمام أحمد يقول ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، هذا مثل الكلام المبتدع يقولون هذا الآحاد تفيد إيش العمل، تعمل بها لكن لا توجب علما، ما نقبلها في العقيدة. فقال الإمام أحمد قال فعابه وقال ما أدري ما هذا، مع أن هذا الآن تجد في كلام يعني بعضهم يقول الخبر الواحد ظني الثبوت لكن يعني يفيد العمل فلا يصلح في العقيدة، فهذا من كلام أهل البدع. والإمام أحمد عاب مثل هذا، يقول الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما. تلاحظ هذه مصطلحات حادثة. والظن الغالب إحنا قلنا أحاديث الآحاد إخوة إما يعني إذا صححت الحديث ما يخرج إما أن يدلك على اليقين أو يدلك على ظن غالب. طيب اليقين والظن الغالب يسمى في الشريعة ماذا؟ علما، يسمى في الشريعة علما. الله تعالى يقول في النساء المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب هذه المهاجرة ممكن تأتي تكون مثلا قد نافقت، تقول أنا مسلمة وهي منافقة من الداخل، لذلك الله قال الله أعلم بإيمانهن، لكن أنتم إيش عليكم بالظاهر، فإن علمتموهن، سمى هذا الظن الغالب ماذا؟ علما. وأحيانا قد مثلا توجد بعض القرائن لبعض المهاجرات تعرف أنها بالفعل أنها يعني أكيد أن هذه مؤمنة، فالشاهد أن حديث الآحاد لا تخرج عن العلم، دلالتها ما تخرج عن العلم. ذلك الإمام أحمد عاب من يقول هذا الخبر يوجب عملا ولا يفيد علما، ما يمكن أن ينفك العلم عن العمل. فالله تعالى تعبدنا باليقين وتعبدنا إيش بغالب الظن. نعم. أما أنت إذا قلت الحديث ضعيف يعني خلاص ما أصبح عندك يقين النبي صلى الله عليه وسلم قاله، عندك احتمال ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن الاحتمال الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فقلت هذا حديث ضعيف أو معلول مثلا. فعرفنا إذن دلالة يعني أحاديث الآحاد أنها تفيد العلم، والعلم هذا إما أن يكون يقينا بيعني القرائن، وجود قرائن، أو يكون ظن غالب. نعم. طيب لعلنا الإخوة نقف عند هذا الحد، أنا ظننت أننا سنمشي كثيرا لكن ما أدري يعني أرى أن نقف مع كل مسألة ويكون الإنسان يفهم حقيقة يعني هذا العلم، أما مجرد تكرار المصطلحات وبدون يعني فهم يعني حقيقة هذه المصطلحات، فأرى أن هذا ممكن طالب العلم يكتفي بحفظ بعض المتون في بيته ويسهل عليه الأمر. لكن الإخوة نريد يعني أن نتذاكر يعني في يعني حقيقة هذا العلم حتى يعني تكون الفائدة إن شاء الله يعني أكبر، والله أعلم. لعلنا يعني ما أدري نقتصر في الدورة على النخبة ونزيد عليها الورقات إن تيسر، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.